إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم النصيحة كل فرض بكل معانيها هي الدين، فاعلم إذ هي العمد لله والرسل والقرآن، ثم ولاة الأمر، ثم عموم المسلمين هدوا. أشار رحمه الله تعالى في هذين البيتين إلى وجوب النصيحة، وقرر أنها من أعمدة الدين الإسلامي، وهي إنما تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، كما في صحيح مسلم من رواية تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة في اللغة هي الاسم من النصح، وكلاهما مأخوذ من مادة النون والصاد والحاء التي تدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، وأصل ذلك الناصح وهو الخياط، والنصاح هو الخيط يخاط به، ومن المادة النصح. والنصيحة خلاف الغش، يقال نصحته أنصحه، وهو ناصح الجيب، مثل يضرب لمن وصف بخلوص العمل. والتوبة النصوح منه، كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة. وناصح العسل خالصه، كأنه الخالص الذي لا يتخلله ما يشوبه. قال الراغب: النصح مأخوذ من قولهم نصحت له الود، أي أخلصته، أو من قولهم نصحت الجلد خطه. واستخدام الفعل باللام أفصح، قال تعالى: وأنصح لكم. والنصيح الناصح، وجمعه نصحاء. ورجل ناصح الجيب، أي نقي القلب. قال الأصمعي: الناصح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص فقد نصح. وانتصح فلان، أي قبل النصيحة، يقال: انتصحني إنني لك ناصح. وتنصح، أي تشبه بالنصحاء. واستنصحه عده نصيحة. والتوبة النصوح هي الصادقة. والنصح بالفتح مصدر قولهم نصحت الثوب، أي خطه. قال ابن منظور: نصح الشيء، أي خلص، والناصح الخالص من العمل وغيره. والنصح الإخلاص والصدق في المشورة والعمل. قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. فهذا معنى النصيحة في اللغة. وأما معنى النصيحة في الاصطلاح، فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال الجرجاني: هي الدعاء، أي الدعوة إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. وقال الكفوي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقال الراغب: النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. وقال في الدريعة: النصح إخلاص المحبة للغير بإصلاح ما فيه صلاحه. وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه، فمن غشها فقلما ينصح غيره. وحق من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان ذلك في شيء يضره، ويتحرى فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره، فإذا غشه سلب الله نصحه ورأيه. ولا يلتفتن إلى من قال: إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك فتقرب إلى الله بغشه، فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانه، اللهم إلا أن يريد بغشه السكوت عنه. فقد قيل: كثرة النصيحة تورث الظنة. ومعرفة الناصح من الغاش صعبة جدا، فالإنسان لمكره يصعب الاطلاع على سره، إذ هو قد يبدي خلاف ما يخفي، وليس كالحيوانات التي يمكن الاطلاع على طبائعها. وأما لمن تكون النصيحة وكيف، فالنصيحة كما في الحديث تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أوضح العلماء معنى هذه النصيحة فيما يحكيه ابن حجر، قال: النصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه إليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: النصيحة لله ورسوله تكون بصدق الإيمان وإخلاص النية في الجهاد والعزم عليه عند القدرة، وفعل المستطاع من الحث والترغيب والتشجيع للمسلمين عليه. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين هو دين الإسلام، والنصيحة تصفية النفس من الغش للمنصوح له، أو هي قول فيه دعوة إلى صلاح ونهي عن فساد. الدين النصيحة أي عليها مداره وبها قوامه. قلنا لمن؟ قال لله بالإيمان به وبصفاته وتنزيهه عن النقائص، ولكتابه بالإيمان بالقرآن وتفهم معانيه والعمل بما فيه وتلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، ولرسوله بتصديقه واتباع سنته وامتثال أوامره وتجنب ما نهى عنه مع محبته صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه، ولأئمة المسلمين بطاعتهم في غير معصية ومعونتهم على الحق وتذكيرهم إذا نسوا وتنبيههم إذا غفلوا، لأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى طريق الفلاح وإعانتهم على ما فيه الخير وكفهم عن الشر وكف الأذى عنهم على حسب الاستطاعة. قال الإمام النووي رحمه الله عن حديث تميم رضي الله عنه: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وذكر رحمه الله عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ويقال هو أي لفظ النصيحة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال الخطابي: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. قال النووي رحمه الله: وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه جل وعلا عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء أي الدعوة إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة، قلت يقصد النصيحة لله تعالى، حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه جل وعلا فالإيمان بأنه كتاب الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه أي والدفع والمنع عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه أي الدعوة إليه والدلالة عليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم أي لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم. والخلات جمع خلة، والخلة الفرجة في الخص وغيره، والثقبة الصغيرة، والحاجة والفقر. وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال أبو داود عن حديث النصيحة: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما، فكما في حديث جرير الذي مر: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست. فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، رواه مسلم. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، رواه مسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، متفق عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل وسمى ذلك كله دينا. فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض والآخر نافلة. النصيحة تكون فرضا وتكون نافلة، فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة. وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غير، غير أن عقله ثابت، لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله، غير مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. فالناصح لكتاب ربه يعني بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالعناية بطلب سنته، والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، وشدة الغضب، والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به صلى الله عليه وسلم في زيه ولباسه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة. ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنهم. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم، وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه. قال ابن علي في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن فاقهم بشيء كان في قلبه. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله عز وجل. والنصيحة في القرآن الكريم وردت صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، ولها الفضل والدلالة على الخير. قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فهذا شأن الرسول وصفته، أن يكون فصيحا ناصحا عالما بالله. وجاء عن هود عليه السلام قوله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وجاء عن صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وعن شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فمعنى الآية أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم. وجاء في تفسير الآيات السابقات هذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. فمهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي إرشاد الناس ونصحهم، وهذه المهمة هي ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال تعالى موجها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يخبر بأن دعوته التي يقوم بها والطريقة التي يسير عليها في النصح للناس هي طريقته وطريقة أتباعه من بعده. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: وفي هذا دليل على أن كل متبع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الله. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. فبين تعالى أنه قد يعذر المرء في بعض الحالات في التخلف عن الجهاد لأسباب بينها، ولكن لا يعذر المرء في عدم النصح لله ورسوله. قال ابن رجب رحمه الله: يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه، بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. وقال أيضا: وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله. وأما مشروعية النصيحة وأهميتها في السنة المطهرة فقد حظيت النصيحة بأهمية عظمى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم من شأنها ليدرك الناس أهميتها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، كما في حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وجاء في سنن الترمذي رواية لهذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد صححه الألباني رحمه الله. وهذا التكرار للدلالة على أهمية النصيحة. قال في تحفة الأحوذي: قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه هو النصيحة ثلاث مرار، أي ذكرها ثلاثا للتأكيد بها والاهتمام بشأنها. وأما الحكم الشرعي للنصيحة فالنصيحة أعم من الحسبة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشمل منهما، فهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وزيادة، وبناء على ذلك فهي تشترك معهما وتزيد عليهما. وقد اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب النصيحة التي هي الدين. قال النووي رحمه الله: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. وكذا قال أبو حامد: الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة من إهماله وإضاعته. ويدل على ذلك قبل إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه الآيات والأخبار والآثار. وقد يكون هذا الوجوب، يعني وجوب النصيحة، قد يكون وجوبا عينيا في بعض الحالات ووجوبا كفائيا في حالات أخرى. والأصل فيه كما ذكر العلماء أنه فرض كفاية، ولكن يتعين في بعض الحالات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، والأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر، وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. قال بذلك أيضا ابن بطال فقال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقي. وكذا قال الماوردي وأبو يعلى رحمهما الله في كتابيهما الأحكام السلطانية، قال: إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. وكذا قال أبو حامد بعد استدلاله على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، قال: وفيها بيان أنها فرض كفاية لا فرض عين، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين. والنصيحة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، وهي لازمة على قدر الطاقة والوسعة. قال النووي: فإن قيل، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم فلينصح، والنص: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقا، ومفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق، مفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق. إذا قيل هذا فجوابه أنه يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك، والأول يحمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم، والله تعالى أعلم. ولعل منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها الواجب والمستحب، لأنها الدين، والدين منه واجب ومستحب، ومنه فرض عين ومنه فرض كفاية. قال ابن بطال: وهي لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أن المنصوح يقبل نصحه وأمن على نفسه المكروه، وإذا رأى من يفسد وضوءه أو صلاته أو غيره ولم يعلمه فقد غشه وعليه الإثم. وقيل: إلا أن يعلم أنه لا يسمع منه فإنه يسقط عنه الإثم، كما في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وظاهره سواء كان هناك من يقوم بذلك أم لا. وقد ذكر الحطاب في شرحه عليها ما يفيد حكم ذلك، فقيل: اختلف إذا كان هناك من يشارك في النصيحة فهل تجب عليك النصيحة سواء طلبت منك أم لا، كمن رأيته يفسد صلاته. فقال أبو حامد: يجب عليك النصح. وقال ابن العربي: لا يجب. قال بعض شيوخنا: والذي أقول به ما قال أبو حامد، ويكون ذلك برفق لأنه أقرب للقبول. لذا قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومن ثم قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفضح. وبعد هذا الاستعراض لحكم النصيحة للمسلمين المتلبسين بمخالفات للشرع الحنيف، هل يشك أحد في فرضية هذه النصيحة على كل أحد يستطيعها بالقدر الذي يستطيعه؟ وهل قامت الكفاية من الآخرين حتى يعذر امرؤ نفسه، في حين أن الواحد منا يجزم أن الدعاة الصادقين الناصحين في الأمة كلها لو اجتمعوا في بلد إسلامي واحد اليوم ما كفوه؟ أفبعد هذا يقعد أحد منا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك واجب النصيحة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقي، وإذا تركه الجميع آثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. وبذا قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: لكن هناك بعض الحالات، يقول رحمه الله: هناك بعض الحالات التي تتعين فيها النصيحة بما فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك التعيين من قبل السلطان. قال الماوردي رحمه الله: إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. قال يعني: ومن الحالات إذا تركه الجميع. قال أبو حامد: وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. وكذلك إذا تفرد الناصح بالعلم بأن معروفا قد ترك أو منكرا قد ارتكب، قال النووي بعد بيانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وكذلك انحصار القدرة في أشخاص محدودين، فإذا انحصرت القدرة على النصيحة في أناس ولم يقم غيرهم بها صارت فرض عين عليهم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله: وهو واجب على كل مسلم، وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. كذلك عند تغير الأحوال تكون النصيحة فرض عين إذا ظهرت المعاصي وأعلنها أهلها وكثرت، وكذلك عند غلبة الجهل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وبه قال غيره: يكون فرض عين إذا ظهرت المعاصي وأعلنها أهلها وكثروا وتمكنوا، فهنالك يجب الإنكار على كل فرد من المسلمين، ويتعين على كل من رآهم أن ينكر بحسب قدرته. وتزيد النصيحة على ذلك أنها تجب في حال طلبت فيه، أي في حال طلبت النصيحة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. وذكر بقيتها صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن.
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. وقال في تحفة الأحوذي قوله المستشار من استشاره، أي طلب رأيه فيما فيه المصلحة، مؤتمن اسم مفعول من الأمن أو الأمانة، ومعناه أن المستشار أمين فيما يسأل عنه من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته. قال ابن رجب رحمه الله ومن أعظم النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره. وقال النووي إذا استنصحك، إذا طلب منك، فمعناها إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. وأما أنواعها فأنواع النصيحة تكون باعتبارات مختلفة. أنواع النصيحة بحسب الناصح، وهما نوعان: نصيحة من يمتلك الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الناصح ويتحلى بآداب النصيحة، ونصيحة من لا يمتلك الصفات التي يجب أن تتوفر في الناصح أو لا يمتلك بعضها. النوع الأول: النصيحة بحسب الناصح المؤهل الذي يمتلك مؤهلات النصح. للناصح آداب وسمات لا بد أن يتحلى بها أو بعضها، وهذه الآداب كثيرة يصعب حصرها بسبب كثرتها واختلاف العلماء فيما يكون من الآداب أو لا يكون. ومصادر هذه الآداب ثلاثة هي: العلم والورع وحسن الخلق، إذ تندرج تحتها باقي الآداب. العلم: لا بد للناصح أن يكون لديه العلم الذي يؤهله للنصيحة. قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيطلب الله تعالى منه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن هذه طريقته في الدعوة إلى الله والنصيحة للبشر، أنه يدعو على علم وبصيرة، وهذه طريقته وطريقة أتباعه من بعد. أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. والعلم يشمل أشياء عديدة، منها العلم بالمعروف والعلم بالمنكر والتمييز بينهما حتى لا يخلط فينصح بغير علم، والعلم بحدود النصيحة وآدابها. فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط وحدود ذكرها العلماء وفصلوا فيها، فلا بد من الالتزام بهذه الحدود، لأن الجاهل بها قد يفسد أكثر مما يصلح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. العلم بحال المأمور والمنهي، وذلك حتى يتبع الطريقة المناسبة في نصحه، ولكن لا يشترط أن يكون عالما بكل شيء، بل يكفي أن يكون عالما بما ينصح به. قال النووي رحمه الله: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، وإن كان مما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ويندرج تحته النصيحة في الأمور الدنيوية، أي بغير الأمور التعبدية، فلا ينصح إلا بما كان عالما به، لأن جهله بالشيء يضر بالمنصوح، كونه يدعي العلم بالشيء وهو جاهل. العلم والورع: والورع مشترط ليردعه عن مخالفة معلومة، فما كل من علم عمل بعلمه، بل ربما يعلم أنه مسرف في النصح وزائد على الحد المأذون فيه شرعا، ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض. فعمل الناصح بعلمه وبما يدعو إليه يعتبر من علامات الورع، فقد يكون الأثر من نصيحته قليلا لمخالفته المعلومة، بالإضافة للوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث لمن يخالف قوله فعله، من ذلك ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه تخرج من دبره في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عنه وآتيه. متفق عليه. ومن الورع أيضا عدم الإسراف في النصيحة عن الحد المأذون فيه شرعا، وهي كون المنكر المحتسب عليه منكرا، وأن يكون موجودا في الحال، وأن يكون ظاهرا بغير تجسس، وأن يكون معلوما بغير اجتهاد، فليس له أن يحمل الناس على اجتهاده. ومن الورع أن يكون نصحه لله عز وجل وحده مخلصا له بذلك، لا يرجو بذلك عرضا من أعراض الدنيا. العلم والورع وحسن الخلق. يعد حسن الخلق من أكبر العوامل التي تجعل الناس يقبلون من الناصح نصحة، لأن الناس مجبولون على حب من أتاهم برفق ولين وحسن خلق، خلافا لمن يأتي بغلظة وشدة. وهذا ما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. قال النووي في شرح هذا الحديث: ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. قال القاضي: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به من المطالب ما لا يتأتى بغيره. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول، وهو الذي يملك مؤهلات النصح. وأما النوع الثاني فنصيحة من لا يمتلك مؤهلات الناصح أو بعضها، فهذا يكون نجاح نصيحته بحسب ما يمتلكه من مؤهلات، ويكون فشله بحسب ما ينقصه منها. فهذا تقسيم للنصيحة بحسب الناصح. وأما أنواع النصيحة بحسب المنصوح، فيمكن تقسيم المنصوحين التقسيم التالي: مسلمون وغير مسلمين. المسلمون يندرج تحت أئمة المسلمين وعامتهم، كما دل على ذلك حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما غير المسلمين فقد دل على ذلك ما ذكره ابن حجر في فتح الباري عند شرح حديث جرير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. قال ابن حجر: التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام وأن يشار عليه بالصواب إذا استشار. فقوله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم إنما خرج على سبيل الأغلب، يدل أيضا على ذلك واقع الدعوة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نصح غير المسلمين بدعوتهم إلى الإسلام العظيم. النوع الأول المسلمون يندرج تحت أئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يشتمل على الأمراء والعلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونه، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. قال النووي: المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين. قال ابن حجر: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، الأمراء والعلماء. النصح للأمراء: يجب على العامة أن ينصحوا لولاة الأمر بأن يعينوهم بنصحهم وإعانتهم على طاعة الله وإقامة الشرع، وتتعين النصيحة على أهل العلم خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الثلاث تعد مجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده. وكيفية نصح الأمراء بإعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، وترك الخروج عليهم إذا ظهر منهم حيف، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. أولو الأمر الأمراء والعلماء. العلماء هم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، وهم يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. وإن من نصيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن بهم، وبث علومهم، ونشر مناقبهم. أئمة المسلمين الأمراء والعلماء. وأما عامة المسلمين فالنصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم، والسعي فيما يعود بالنفع عليهم في دينهم ودنياهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، مع الذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. هذا ما يتعلق بالمسلمين. النصيحة تكون للمسلمين ولغير المسلمين. تقسيم النصيحة بالنسبة للمنصوح: المنصوح يكون من المسلمين أو من غير المسلمين. المسلمون أولو الأمر وعامة المسلمين، وأولو الأمر العلماء والأمراء. غير المسلمين يقسمون إلى أصناف، هي أهل الكتاب والمشركون والملحدون. الصنف الأول أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ويدل على دخولهم ضمن المنصوحين قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وقد جاء في التطبيق العملي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأهل الكتاب، كما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم نوعيات المنصوحين وطريقة نصحهم كما في الصحيحين، فبين أنهم أهل كتاب، وذلك بسبب أن لديهم علما سابقا من الكتاب، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة الوثنيين. قال ابن حجر: هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. الصنف الأول من غير المسلمين أهل الكتاب. الصنف الثاني المشركون. والمشرك من يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى من أصنام أو أوثان أو أحجار أو غير ذلك. والمشركون يؤمنون بوجود الله تعالى ويقرون بربوبيته، ولكنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية. ومن هذا النوع كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمضى وقتا طويلا في نصحهم وإرشادهم بما يناسبهم من أساليب. الصنف الثالث الملحدون. والمراد بهم المعنى المصطلح عليه في هذا العصر، وهم من أنكر وجود رب خالق لهذا الكون متصرف فيه. وهؤلاء كسابقيهم جاءت الأدلة بنصحهم وبيان خطئهم في الكتاب والسنة، حيث تعددت الأساليب بذلك. وأما أنواع النصيحة على حسب الطريقة، فالمقصود بالطريقة الأسلوب الذي تقدم به النصيحة. والأسلوب في اللغة يطلق ويراد به معان متعددة، منها طريقة المتكلم، فيقال أخذ فلان في أساليب القول أي أفانين منه. وفي الاصطلاح الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. وقد جاء في كتاب الله تعالى بيان لأنواع الأساليب التي تقدم بها النصيحة والدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الناس ثلاثة، إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان. وكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريقة الحكمة، والقابل الذي عنده غفلة وعنده تأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. وأما المعاند الجاحد فيجادل بالتي هي أحسن. وأما أنواع النصيحة على حسب الموضوع، فيمكن تقسيم أنواع النصيحة بحسب الموضوع إلى عدة أقسام لتكون شاملة لحاجات العباد، لأن من صفات الشريعة الشمول، بمعنى أن لها حكما في كل شيء بلا استثناء، فتكون أنواع النصيحة على حسب موضوعها كالتالي: النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهذا يتضمن أمرين: الأمر والنهي. النصيحة فيما يتعلق بحقوق الناس ويتضمن شيئين هما الأمر والنهي. النصيحة فيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين عباده ويتضمن أمرين أيضا: أمرا ونهيا. أولا النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى في مجال الأمر بالمعروف، النصيحة بتوحيد الله جل وعلا وعدم الشرك به وإخلاص العبادة كلها له، وكذلك إقامة شرائعه، فيؤمر بكل ما أمر به من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك سواء نصيحة آحاد الناس وعامتهم. النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى بالنهي على ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمحظورات، وما يتعلق بالمعاملات. أما النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى بالنهي في مجال العبادات فذلك كالنهي عن البدع في العبادات ومخالفة هيئتها المشروعة، وكمن لا يصلي أو لا يصوم بغير عذر، وكالممتنع عن إخراج الزكاة وغير ذلك مما جاء الشرع المطهر بالنهي عن من حقوق الله تعالى في مجال العبادات. وأما النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى بالنهي عن المحظورات فكالنصيحة بعدم شرب الخمر والمسكرات، ونصح الناس من مواقف الريب ومضان التهم، والمجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة. أما ما لم يظهر من المحظورات فليس للناصح أن يتجسس عنها. النصيحة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى بالنهي عن المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وغش المبيعات وتدليس الأثمان وكل ما منع الشرع منه مما يتعلق بالمعاملات المنكرة كالربا وغيره. ثانيا، النصيحة فيما يتعلق بحقوق الناس ويتضمن أمرين كما مر، يتضمن الأمر ويتضمن النهي. النصيحة فيما يتعلق بحقوق الناس في الأمر بالمعروف ضربان: عام وخاص. العام هو مصالح الناس العامة التي يضر بالجميع تعطيلها، كالبلد إذا تعطل شربه، وحاجة المساجد والجوامع والطرق إلى عناية وصيانة. وأما الخاص منها فالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت. النصيحة فيما يتعلق بحقوق الناس في مجال النهي مثل أن يتعدى رجل في حد جاره، أو يتعدى مستأجر على أجير في نقصان أجره أو استزادة عمله، وكذا لو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده في الأجر فإنه يمنع منه. ومنه نصح من يراعي في عمله الوفور والتقصير كالأطباء والمعلمين، فالأطباء لهم إقدام على النفوس يقضي التقصير فيها إلى تلف أو سقم، وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرا، فيتصدى لما تفسد به النفوس وتخبث به الآداب. ومن يراعى حاله في الأمانة والخيانة كنصح الناس في أداء ما كلفوا به من الأعمال، حتى إنه قد تضر الخيانة فيه بعامة الناس أو خاصة. وكذلك من يراعي في عمله الجودة والرداءة كالنصح في أداء الأعمال بكفاءة وجودة، سواء الأعمال العامة التي يتضرر بها عامة الناس أو خاصة. النصح فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس وهو على ضربين: في مجال الأمر كنصح الأولياء بتزويج الأيام أكفاءهن إذا طلبن، ونصح النساء بالتزام أحكام العدة إذا طلقن، وأخذ حقوق العبيد والخدم من السادة وألا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون. وفي مجال النهي وهو ما يكون منهيا عنه لحق الله تعالى وهو حق لعباده كالمنع من الإشراف أي التطلع على منازل الناس، وكالتجسس عليهم، وكإطالة بعض أئمة المساجد الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء، وكنصيحة رب العمل إذا امتنع عن إعطاء العامل حقه، وكذلك النصح لمن وضع في طريق المسلمين ما يؤذيهم، وكذلك النصح بمنع الكهان والتكسب بالكهانة. وأما مسوغات النصيحة ودواعيها فللنصيحة مسوغات تجعل الناصح يهتم بها ويقوم بأداء هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى. ومن ذلك يعني الأسباب والدواعي التي تدعو إلى القيام بالنصح، تحقيق العبودية لله جل وعلا. فالهدف الأسمى الذي أوجد من أجله البشر وعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له والإخلاص له. في ذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لتحقيق هذا الهدف أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا ناصحين لأممهم، وانتقلت هذه المهمة والرسالة إلى أتباعهم يقومون بهذه المهمة إلى قيام الساعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسل والمؤمنون. من دواعي النصيحة ومسوغاتها توثيق روابط الأخوة بين المسلمين، فالنصيحة تعد من عوامل توثيق روابط الأخوة، وهو دلالة على صدقها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والمقصود أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه منه، فإن كان حسنا زينه له ليزداد منه، وإن كان قبيحا نبهه عليه لينتهي عنه. فالإنسان يرى من أخيه ما لا يراه من نفسه، أي ما يراه أخوه من نفسه، كما يتضح في المرآة ما هو مختف عن صاحبه فيراه فيها. أي إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن كثير رحمه الله: أي جميع المؤمنين إخوة في الدين. وقد ورد عدد من الأحاديث فيها الحث على أخوة المسلمين وتراحمهم وتعاضدهم، وكتب السنة حافلة بذلك. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الأخوة، حتى قال فيما رواه أنس بن مالك عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. قال شراح الحديث في شرحه: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وكلمة الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. ومن الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. فالنصح قوة تلاحمية جسديا وفكريا وماديا، أساسها الحب والمسؤولية بين البشر، لكي تنتقل المعلومات بين العقول بالتناصح والتواصي، إيمانا من الإنسان أن العقل الجماعي أفضل وأنفع من العقل الفردي. من مسوغات النصيحة ودواعيها أن النصيحة تعد من أولويات حق المسلم على المسلم، لحديث: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. من حقوق المسلم على أخيه المسلم التعليم والنصيحة، فليست حاجة الأخ لأخيه إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، فإن كان غنيا بالعلم فعليه مواساته من فضله وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا. وجاء في حديث جرير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على ذلك. في تنبيه الغافلين: فإذا الواجب على كل مسلم أن ينصح أخاه المسلم ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها، لأن صديق الإنسان حقيقة من أرشد صديقه إلى عمارة آخرته وإن كان فيها خراب دنياه، وعدوه من أرشده إلى نقص آخرته وإن كان فيها زيادة دنيا. من مسوغات النصيحة ودواعيها تحقيق الفلاح والنجاح للفرد وللأمة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى أقسم في هذه السورة بالعصر، وهو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، على أن الإنسان في خسارة وهلاك، واستثنى من ذلك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، وأبى من يؤذي ممن ينصحونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. قال ابن القيم رحمه الله في بيان قول الشافعي: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفته. قال: إن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، والثانية عمله به، والثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. والفلاح والنجاح لا يقتصر على الفرد وحده، بل على الأمة جميعها. فصلاح المجتمعات المسلمة في القرون الفاضلة كان بقيامهم بهذه الشعيرة. من مسوغات النصيحة ودواعيها أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. والنصيحة كما قال ابن بطال رحمه الله تسمى دينا وإسلاما. قال السعدي رحمه الله: إن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة. وقال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال ابن رجب: وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنه النصح لله. فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت، لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من مسوغات النصيحة ودواعيها أن في التناصح حصول الأمن من الفتنة والهلاك العام، فإن من أسباب الفتنة والهلاك العام ترك التناصح والتواصي بالحق. ودليل ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقالت: قلت يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم، رواه البخاري في صحيح. النصيحة تعد من الأعمال الفاضلة التي يؤجر عليها المسلم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال المفسرون في تفسير الآية: إنه لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو كل ما أمر الله به وندب إليه من أعمال البر والخير أو إصلاح بين الناس، وهو الإصلاح بين المتخاصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجع إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة. ثم ذكر جزاء من يفعل ذلك فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن فعل ذلك مخلصا لله، يعني يقصد بذلك طلب مرضات الله بفعله، فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما، ولا حد لمبلغ ما سمى الله عظيما يعلمه سواه. النصيحة تسد الحاجة إلى تكامل العقول وتكامل الجهود. وللنصيحة شروط وآداب ينبغي أن تتوفر، منها حرص الناصح على تحقيق الإخلاص والاستقامة في نفسه ليصدق في نصيحته لغيره، وليقبل ما يقول ويهتدى بقوله. وقد قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عليم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والنصيحة ليست طرفا علميا ولا نافلة، لكنها واجبة على حسب الأحوال والأشخاص، وما يجب على البعض قد لا يجب على الآخرين تبعا لتأثير الزمان والمكان على الفتوى والأحكام، كما شرح ذلك ابن القيم وغيره من الأئمة الأعلام. وبناء على ذلك كان حقا على الناصح أن يعرف مواطن الوجوب من عدمه، وأن يميز بين الأولويات ليكون على دراية بما يأتي وما يدع، ولا يجوز له بعد هذا التقاعس عن النصيحة للأصناف الواردة في حديث تميم على الوصف السابق ذكره: فإن تقاعس بعد العلم كان كمن تولى يوم الزحف وفر من المعركة. قال الفضيل رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فشرط في النصيحة أن تكون خالصة لله. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال النووي: معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبل بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به، فلا بد من الإخلاص في النصيحة. ومن شروط النصيحة العلم المؤهل للنصيحة. والعلم المؤهل للنصيحة ينقسم إلى عدة أقسام: العلم بما ينصح به، والعلم بحال المنصوح، والعلم بحدود النصيحة وآدابها. العلم بما ينصح به تقدم ذكره في مبحث أنواع النصيحة. العلم بحال المنصوح هذا مما تم ببيانه العلماء. قال شيخ الإسلام: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، حيث اشترط مع العلم العلم بحال المنصوح. وممن ذكر ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث ذكر أنه يشترط لمن يتصدى لنصح الناس ودعوتهم العلم بما ينصح به، وكذلك العلم بأحوال المنصوحين النفسية والعلمية والعملية، حيث قال: عالما بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية ليستعد لهم ويسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فأخبره بحال من بعث إليهم من أجل الغرضين السابقين، فإن الداعي إذا دعاهم وهو لا يعرف حالهم قد ينعكس عليه هدفه، وقد يبدأ بغير الأهم ويترك ما هو أولى. العلم بحدود النصيحة وآدابها، فالنصيحة لها حدود تم بذكرها العلماء، فلا بد من الالتزام بها، وذلك لأهميتها في نجاح النصيحة. أن تكون النصيحة سرا، والأصل فيها أن تكون كذلك، لأن ستر العيوب من سمات أهل الدين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال ابن حجر في شرح الحديث: ومن ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. أما النووي رحمه الله فقال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. قال الفضيل رحمه الله: والمؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفضح. قال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. وقد كان هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية. متفق عليه. قال ابن حجر: وأما المعاتبة فقد حصلت منهم لهم بلا ريب، وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترا عليه. وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من آداب النصيحة أن تكون بشفقة ورحمة لا ازدراء فيها ولا تعيير، وهذا الأمر مما اهتم به العلماء، وألف فيه العلامة ابن رجب رسالة خاصة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكر في أحد فصولها كيفية النصيحة، حيث فرق بين الناصح والمعير، وأن من صفات المعير أنه لا هم له في زوال المفاسد والاجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، وإنما غرضه مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن، غرضه هتك عرضه. أما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له. وممن تحدث عن ذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر في كتابه الروح من الفروق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه، ومراد الناصح بذلك وجه الله ورضاه. أما المؤنب فقصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النصح. على الناصح أن يتحلى بآداب النصيحة، ومنها الابتعاد عن النصيحة في العلن. قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. عليه أن يتجنب الأسلوب المباشر في النصح ما استطاع إلى ذلك سبيل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يعلم بمنكر فيجمع الناس ويقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، لا يخاطبهم مباشرة ولا يشهر بهم بأسمائهم. كذلك عليه اختيار الصيغة المناسبة للتوجيه، فعلى الناصح أن يعرض نصيحته في أسلوب محبب للمنصوح. اجتناب التركيز على السلبيات دون الحسنات مما على الناصح أن يتحلى به. قد يكون من المناسب الثناء على الشخص أو الدعاء له قبل توجيهه، كما في الحديث: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. والنصيحة ضد الفضيحة، فالأولى مبدأها ومنتهاها الشرع، والثانية مبدأها الهوى وغايتها التشهير والحظوظ الدنيئة، فلا يلتقيان أبدا، يعني النصيحة والفضيحة، فوجب التفريق بينهما في الأحكام والسلوك. ما يمكن حله بالكلام لا يكتب فيه مقال ولا كتاب، وما يلزم له المقال لا ينشر في كتاب، ولكل مقام مقال، ولكل فن رجال. فدع عنك الهوى وكن سلفيا على الجادة ناصحا ومنصوحا. قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. على الناصح أن يأخذ بالرفق في النصيحة، وأن يتحاشى الاستعلاء بها، بل ينصح وهو يشعر أنه أولى بالنصيحة من المنصوح الذي ينصح. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهي، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. الاعتناء بالمنصوح وتقديره ومناداته بأحب أسمائه إليك من الشروط والآداب في النصيحة. كذلك تشجيع المنصوح والثناء على بوادر استجابته للنصيحة، والابتعاد عن الجدل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فلا بد أن يكون قصد الناصح رحمة الخلق كلهم والشفقة عليهم. قال أبو حامد عفى الله عنه مبينا كيف يعرف المنصوح: وإذا كان التعريف كشفا للعورة مؤذيا للقلب، فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق به، وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء، فإن إيذاء المسلم حرام محذور. وقال في تنبيه الغافلين، وقد ذكر كيفية النصيحة: ويدرج الكلام معه تدريجا بشفقة ولطف من غير تعنيف ولا غضب ولا ازدراء، ولكن ينظر إليه بعين الرحمة ويسلك طريق الحكمة في النصيحة. والحكمة كما عرفها الإمام ابن القيم رحمه الله وضع الشيء في موضع، فيجب أن يسلك طريق الحكمة في نصيحته، والنصيحة لها أركان أربعة: الناصح وما فيه النصح، والمنصوح ونفس النصيحة. فسلوك الحكمة بالنسبة للناصح هو التزامه بالآداب التي يجب توفرها في من يتصدى للنصح والإرشاد، فبتحقيقها تنبثق الحكمة ويتعلق المقصود. أما ما فيه النصيحة فله شروط الأربعة، هي كونه منكرا وموجودا في الحال، وأن يكون ظاهرا بغير تجسس، وأن يكون معلوما بغير اجتهاد. أما تطبيق الحكمة بالنسبة للمنصوح فلا بد من مراعاة حال المنصوح النفسية والعلمية والعملية. أما استخدام الحكمة في موضوع النصيحة فلا بد فيه من مراعاة ما يلي: ترتيب الأولويات، فيبدأ بالأهم فالمهم، فتقدم العقائد على غيرها من العبادات والأخلاق. يدل على هذا الواقع العملي للدعوات الإسلامية في الصدر الأول، حيث بدأت الدعوة تأسيس العقائد ثم انتقلت إلى بيان الشريعة والأحكام. التدرج في تطبيق تلك الأولويات في معالجة الأشخاص والأوضاع العامة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من الحكمة ألا يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل، إذا كان ذلك يزيده نفورا عن الحق وتوغلا في المنكر، ولكن يذكر له الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه، فيسهل عليه ترك ما ألفه من الباطل، فإن ترك المألوف صعب على النفوس، وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة كبيرة. وانظر إلى حكمة الله في تشريع تحريم الخمر حين كان مألوفا عند الناس، فكان تحريمه على مراحل. النصيحة تكون برفق وبلطف، وقد جاء الأمر الإلهي في كتاب الله جل وعلا بمخاطبة الناس ونصحهم بالقول الحسن: وقولوا للناس حسنا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. تتجلى دعوة القرآن إلى استخدام الرفق واللين في قوله تعالى لنبيه وكليمه موسى ولهارون عليهما السلام عندما أمرهما الله بالذهاب إلى فرعون الطاغية، حيث قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير: وهذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا أهمية الرفق واللين: ومن أراد أن يفهم هذا فليجرب، لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر، وقابلك بشدة مثلها. وإن كان طالب العلم هو الذي ينصح بالشدة فإنه يجادل حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس باطلا، وهو يراه مثل الشمس باطلا، لكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه، لأنه لم يجد منك رفقا ولينا. وعلى المنصوح أن يستجيب لمن نصحه بحق، عليه قبول النصح منه مهما كان ذلك الناصح. مما يستحسن من القصص في هذا المعنى قول مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو، إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال: فجعل يعرض عليهم الكتاب رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إليه فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: يعني زيدا لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. فانظر كيف تلطف وترفق حتى هدى الله تبارك وتعالى مشايخه الذين كانوا مقصودين منه من أجل أن يتعلم منه. النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات شأن عظيم في دين الإسلام الكريم، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين أي معظمة، كما في قوله: الدين النصيحة.